بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، كان مما أخذناه في الدرس الماضي صفة المجيء والإتيان، فما هو قول أهل السنة والجماعة في هذه الصفة؟ وضاح. نعم، أن الله عز وجل يأتي يوم القيامة لفصل القضاء بين العباد. أحسنت. وهل هناك فرق بين الإتيان والمجيء من حيث المعنى؟ من حيث المعنى محمد لا فرق. طيب لماذا ما نكتفي بالإتيان ونكتفي بالمجيء؟ نفس المعنى. إذن لماذا ما نقول نثبت لله الإتيان، ما في داعي للمجيء، أو نثبت لله المجيء وما في داعي للإتيان؟ أنت فهمت السؤال؟ إذا كان الإتيان بمعنى المجيء، لماذا ما نأخذ واحد والباقي نتركه، ما في له داعي؟ لا، جاءت الأدلة بالإتيان وجاءت بالمجيء، فنثبت ما أثبت الله جل وعلا وإن كانت بمعنى واحد، وهي ثابتة بالقرآن والسنة وإجماع السلف. من يذكر من القرآن؟ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله؟ أيضا صلاح، وجاء ربك والملك صفا صفا، أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. ها، أحسنتم. ها، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، قالوا هذا من مفهومها، فالغمام لا تتشقق والملائكة لا تتنزل إلا عند مجيء رب العالمين. ها، ذكروها. إيش دخل هذا في هذا؟ صفة المجيء يوم القيامة. من يزيد؟ ايش فيه؟ اتاهم رب العالمين، حتى اذا لم يبق الا من يعبد الله اتاهم رب العالمين، اتفق عليه ايضا. واذا اتاني يمشي اتيته هروله. نعم، مع ان هذه عامه، ما هي في يوم القيامه التي انا هذه. ينتظر ربهم، فاذا جاء قال ماذا تنتظرون؟ احسنتم. ماذا قال المبتدع في هذا الصفة؟ قالوا وجاء ربك، جاء أمر ربك، وهذا مجاز. والرد عليهم إيش؟ أنه ليس هناك دليل صحيح على هذا المعنى، وأنه خروج عن ظاهر النص خلاف منهج السلف. ثم أيضا فمجيء الملك حقيقة، فكذلك مجيء الله عز وجل حقيقة. وأيضا مما قاله أهل البدع في هذا الصفة، مما قالوا والأجسام متماثلة، إذن شبهنا الله بخلقه، فيجاب عنهم إيش؟ أولا أنه لا يلزم من إثبات المجيء أو إثبات الصفات أن يكون ما وصف أنه جسم، فهناك أشياء وصفت بأوصاف وليست أجسام، مثل يقال الريح باردة أو شديدة والليلة هادئة وهكذا، وهذا لا يدل على أنها أجسام. وأيضا لا يلزم أنه إذا ثبت أنه جسم أن الأجسام متماثلة، فأجسام المخلوقين مختلفة. ثم إن هذا اللفظ ما له، هذا اللفظ إيش؟ محدث، ما كان عند السلف لفظ الجسم، فنحن ما نثبته ولا ننفيه. إن كانوا يريدون بالجسم إيش؟ الصفات، فنحن نثبتها، وإن كانوا يريدون بالجسم كجسم المخلوق فهذا باطل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهذه الآية فيها إثبات صفة من صفات الله عز وجل من الصفات الفعلية، وهي صفة الرضا، وهي ثابتة بالقرآن والسنة وإجماع أهل العلم. فمن ذلك ما ذكره الله جل وعلا في هذه الآية، ومنها قوله سبحانه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ومنها قوله جل وعلا: ورضيت لكم الإسلام دينا. ومنه قوله جل وعلا: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثة، رواه مسلم عن أبي هريرة. ومنه: إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، رواه مسلم من حديث أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومنه أيضا ما جاء في مسلم عن عائشة أنه كان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك برضاك من سخطك. وقد جاء هذا الحديث عن علي بن أبي طالب وهو في الصحيح المسند، وهو من أذكار أو من دعاء القنوت. فهذه الأدلة التي سمعتموها بعضا هي بعض من الأدلة في إثبات هذه الصفة كما يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. جاء المعتزلة والأشاعرة وسائر المعطلة فنفوا هذه الصفة، فقالت المعتزلة: المراد بالرضا الثواب، وقالت الأشاعرة: إرادة الثواب. وهكذا هو الفرق بين المعتزلة والأشاعرة، أنهم في الصفات الفعلية الأشاعرة المعتزلة يفسرونها باللازم، والأشاعرة يقولون هي إرادة اللازم. فالآن مما يلزم من الرضا إيش؟ الثواب. يلزم من الرضا الثواب، فالله عز وجل إذا رضي عن العبد بمعنى إيش؟ أنه من ثمرات ذلك ومن لوازمه أنه إيش؟ يثيبه. ففسر المعتزلة الصفة باللازم، الرضا قالوا الثواب. إيش معنى رضي الله عنهم؟ قالوا معنى أثابهم. نحن نقول: لا، رضي الله عنهم هذه صفة من صفاته سبحانه، يلزم منها إيش؟ يلزم منها الثواب. أما الأشاعرة فيقولون إرادة الثواب. إرادة الثواب ما معنى رضي عنهم؟ أي أراد أن يثيبهم. لماذا يفسرونها بالإرادة؟ لأن هذه الصفة موجودة عندهم وهي صفة الإرادة، فيقولون الانتقام إرادة العقاب، والرضا إرادة الثواب، والسخط أيضا إرادة العقوبة والانتقام، لأنهم يثبتون صفة الإرادة. فلهذا تجدهم يضيفون الإرادة إلى كل صفة، فهؤلاء قالوا هو الثواب، والأشاعرة قالوا إرادة الثواب. وقولهم باطل، يرد عليهم بما تقدم في الدروس الماضية بالأدلة والردود العامة، ويرد عليهم برد خاص في هذا الموضع، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أعوذ برضاك، فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم برضا الله عز وجل، ويصف من صفاته. ولو كانت الرضا بمعنى الثواب لكان المعنى إيش؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالثواب، والثواب مخلوق، والاستعاذة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك. لكان هذا يلزم منه اتهام النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد وقع في الشرك حين استعاذ بالرضا، وإنما هي صفة من صفاته سبحانه وتعالى. يرضى جل وعلا عمن شاء من خلقه، فقد يرضى أحيانا عن العمل، وقد يرضى أحيانا عن العامل، وقد يرضى عن العمل والعامل. قال الله جل وعلا: ورضيت لكم الإسلام دينا، هذا رضا عن إيش؟ عن العمل. وأيضا: وإن تشكروا يرضه لكم، هذا رضا عن إيش؟ العمل. لقد رضي الله عن المؤمنين، هذا رضا عن العامل. وهكذا لا يرضى عن العامل إلا لصلاح عمله، ولا يرضى للعمل أو عن العمل إلا إذا كان موافقا للحق والصواب. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي عنهم وعن أعمالهم التي عملوها. هذه الصفة وقع في تأويلها جماعة من أهل العلم ممن زلقت أقدامهم في مسألة الصفات، كالبيهقي والمازري والقاضي عياض والقرطبي والحافظ بن حجر وجماعة. فمثل هذه الصفات التي هي الصفات الفعلية تجد أنهم يزلون فيها، فمنهم من يقول هو الثواب، إرادة الثواب، وهكذا منهم فسرها بالرحمة. المهم الشاهد أن هذا كله ليس بصواب، وإن وجدته في بعض كتب أهل العلم فينبغي لك أن تعلم من هو الذي زل في هذا الباب. هناك جماعة من أهل العلم زلوا في باب الصفات، فوافقوا الأشاعرة كالإمام كالمازري والقرطبي والبيهقي والقاضي عياض والحافظ بن حجر والنووي وجماعة، زلوا في باب الصفات، فتجد في كتبهم يحاول أن يؤول مثل هذا الصفة الفعلية، مع أن النووي والحافظ بن حجر رحمه الله تعالى يذكران في بعض المواطن من شرحيهما هذا للبخاري وهذا لمسلم أن المسألة فيها مذهبان، المذهب الأول مذهب جمهور السلف أنها تمر كما جاءت، والمذهب الثاني يقول والمذهب الثاني مذهب أصحابنا أهل السنة المتكلمين، وهو أنها تؤول على ما يليق بجلال الله جل وعلا. فهو يذكر القولين، وأحيانا يذكر ويرجح قول الأشاعرة، وهو مردود، هذا القول مردود، وهذه تعتبر زلة. ولا ينبغي أن يقال الحافظ بن حجر والإمام الحافظ والإمام النووي أشعريان، لا ينبغي أن يقال هذا. لماذا؟ لأن الأشاعرة ليست قضيتهم ومخالفتهم في باب الصفات فقط، ليس في باب الصفات فقط، فقد خالفوا في الصفات، وخالفوا باب الإيمان، خالفوا باب الإيمان وفي باب الصفات وفي باب الكبائر، وفي مسائل كثيرة تمر معنا في كتب العقيدة يقال هذا قول الأشاعرة، هذا قول الأشاعرة. وهؤلاء الأئمة رحمهم الله إنما زلوا في إيش؟ في مسألة الصفات، فلا يصلح أن يقال أشاعرة لأنهم وافقوا الأشاعرة في مسألة واحدة، لكن يقال في باب الصفات وافقوا الأشاعرة، في باب الصفات زلت أقدامهم ووافقوا الأشاعرة، ولا يضافون للأشاعرة فهم علماء أجلاء، لكن يقال هذه زلة وقد نبه عليها أهل العلم. وإنما يقال لهم أشاعرة متى؟ إذا أخذوا مذهب الأشاعرة أو أكثر مذهب الأشاعرة في سائر الأبواب وفي سائر المسائل فنعم يقال أشاعرة، أما يطلق عليهم أشاعرة مع أن بعض الصفات ما أولها، ما أولوا كل الصفات، إنما بعض الصفات، وبعضها يذكر القولين، تجد الحافظ يذكر في بعض الأحاديث القولين، يقول قال جمهور السلف كذا وقال أصحابنا كذا. هذا هو، بارك الله فيكم. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.